أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين البشير النذير والحاشر الشفيع محمد وعلى آله أولياء الحشر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخلاصة التي مرت بنا في الإشكال الأخير أنه بناء على مبنى السيد الخوي في تعارض الأصول العملية كما مر، هذا هنا استصحاب عدم الجعل لا يعارض استصحاب بقاء المجعول لعدم استلزام هذا التنافي للمخالفة العملية القطرية، فيما إذا كان الاستصحاب تمسك بالاستصحاب لا تمسك بالعموم كما مر أمس. فهذه عمدة الإشكالات إذن التي تبين عدم صحة دعوى التعارض في الاستصحاب، تعارض داخلي عبر عنا في الاصطلاح في أدلة الاستصحاب. نعم في إشكال آخر بعد لا بأس نذكره ربما دفعه السيد الخوي، إشكال آخر وذكره السيد الخوي وعنونه أنه قد يقال أن استصحاب عدم المجعول الذي يعارض به استصحاب بقاء المجعول، هناك استصحاب ثالث يدخل في المعركة وهو استصحاب عدم الترخيص، عدم الجعل رخصة والرخصة هم جعل من الجعول، فنجري استصحاب عدم الترخيص عدم جعل الترخيص، فهذا استصحاب ثالث يدفع على الخط فيعارض استصحاب عدم جعل التكليف عدم جعل الحكم. ذكر هذا الإشكال فأجاب عنه السيد خوي بعدة أجوبة، جواب منه من أجوبة السلخوي أن الترخيص ليس جعل، لكن هذا الجواب مبنائي كما مر، لأن الصحيح أن الترخيص أيضا جعل من الجعول. جواب آخر أشكل على دفعه السلخوي هذا الإشكال أن استصحاب عدم الجعل من الترخيص ليس معارض. لماذا ليس معارض؟ لأنه لا يستلزم العمل به مع بقية الأصول، مع استصحاب عدم جعل اللزوم لا يستلزم مخالفة عملية قطعية. خب هذه نفس النكتة سبحان الله السيد الخوي لم يتبناها في ما بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول، مع أنها موجودة بقوة، بل هنا قد يتأمل فيها. على كل إجمالا هذا جواب ثاني للسيد الخوي رحمة الله عليه، أن هناك استصحاب ثالث، عفوا هذا الاستصحاب لا يسمى معارضا، لا يعارض به لما؟ لأنه لا يستلزم العمل به وبمعارضه المخالفة العملية القطعية. جواب ثالث عند السيد الخوي لهذا الإشكال في استصحاب عدم الجعل لنفترض أن استصحاب عدم الجعل موجود ومعارض كل هذا، وضابط التعارض موجود، لكن هذا استصحاب عدم جعل الترخيص ما يعالج مشكلة، يبقي المشكلة. المشكلة هي شنو؟ التعارض بين استصحاب عدم جعل المجعول التكليفي أو الحكم الوضعي أو أي شيء آخر، استصحاب عدم جعل الحكم مع استصحاب وقاء المجعول، هذا هو التعارض الذي قربه النراقي والصيد القوي. المستشكل يريد يحل العلاج على أساس غير حل علاج هذا التعارض، هو لم يحل العلاج وإنما زاد طرف آخر في التعارض، يبقى التعارض على حاله. وغاية الأمر هذه المتعارضات الثلاث في رتبة واحدة، لأن في الأصول العملية أو في الحجج في الأدلة الاجتهادية لا فرق في التعارض يكون بين طرفين أو بين أكثر من طرفين، ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ولو كل عشرة كل له مفاد متنافي مع الآخر، التعارض يبقى هو. فإذا هذا الإشكال لا يحل التعارض، بل يجدر التعارض افترض. على كل هذه الأجوبة من السيد الخوي متينة على مبناها، لكنه المفروض يراعي. هذا تقريبا تمام الكلام في أخطر قول في الاستصحاب تبناه النراقي، أنه يلغي الاستصحاب في شبهات الحكم، يجعل على الاستصحاب قاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية. فهذا أخطر قول، يعني يهدد أصل البحث في الاستصحاب وأدلة الاستصحاب. عبرنا بحمد الله وتبين بوضوح كثير أنه ليس بتام أصلا. القول الآخر، قول آخر نتعرض له في بحث الاستصحاب هم لا بأس مؤثر، قول تقريبا يعني شيده الشيخ الأنصاري. هذا القول يفصل المرحوم الشيخ الأنصاري الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية و إلا في الأحكام التي الشرعية التي إلا في الأحكام الشرعية التي تستكشف تستنبط من الأحكام العقلية الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة، تلك الأحكام الشرعية لا يجري فيها استصحاب بقاء المجعول، استصحاب بقاء الحكم. فيفصل في الأحكام الشرعية في الشبهات الحكمية الشيخ الأنصاري، الأحكام الشرعية التي أنشأ الشارع جعلها الشارع لا بأس، أما الأحكام الشرعية التي استكشفت من حكم العقل وقاعدة الملازمة فلا يجري فيها الاستصحاب. لماذا؟ الشيخ علل تقريبا بتعليلين. بسبب دليلين أو وجهين. وجه الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، قال أن الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي ما يعقل فيه شك، لأن الحكم العقلي لا يعقل فيه شك، الحكم العقلي يقيني مو ظني أو كذا، وإذا كان الحكم العقلي يقيني فشلون يفرض فيه شك، وبالتالي شلون يفرض الشك في الشبهة الحكمية مو الشبهة الموضوعية، وكيف يفرض الشك حينئذ الحكم الشرعي متولد منه مستكشف منه المطابق له. إذا ما يمكن تصوير الشك، يعني كأنما موضوع الاستصحاب ما موجود في الأحكام الشرعية المستكشفة من الحكم العقلي. هذا وجه أول. وجه ثاني ذكره الشيخ الأنصاري وذكره المرحوم الأصفهاني، كل بصياغة. الوجه الثاني هو يقول الشيخ الأنصاري أن القيود في الأحكام العقلية إذا ارتفعت أو زالت يزول الحكم العقلي ويزول الحكم العقلي ويزول بالتالي الحكم الشرعي. لماذا؟ ما يصير شكل ولا ما يصير جزم بالانتفاع. لماذا؟ يقول لأن الأصل في القيود العقلية، هذه هم بحث مهم حساس، هذا بحث أهم من حين تعرض تفصيل الشيخ، نفس هذا المبحث حساس وخطير في نفسه، يعني له ثمرات وفوائد مهمة في نفس الأبواب الأصولية والفقهية بغض النظر عن البحث الاستصحاب. يقول الشيخ الأنصاري لأن القيود، أي ضابطة، لأن القيود في الحكم العقلي، القيود في الحكم العقلي التي يأخذها العقل قيدا، القيود كلها قوامية. هاي ضابطة بعد خطيرة، كلها قوامية، فإذا زال القوام زال الحكم. هذا كلام الوجه الثاني، كلام الشيخ. هذا الوجه الثاني ذكر ان الأصفهاني، ذكره الأصفهاني بصياغة عقلية أخرى وبنى عليه في كل علم الأصول وعلم الفقه وفي العقائد بعد، وخطير هذا المبنى، حتى في العقائد خطير هذا المبنى اللي يدعي الشيخ الأنصاري ويدعي المرحوم الأصفهاني. المرحوم الأصفهاني يقول نفس الوجه بس بصياغة أخرى، بعضهم جعل وجه مستقل بس هو نفسه، تريدون تجعلونه وجه مستقل وهو نفسه، الحق الصحيح هو نفسه. المرحوم الأصفهاني بنى في كل علم الأصول على هذا المبنى بصياغة أخرى، أن الأصل، أصل بمعنى الدوام مو الأصل العملي، الأصل في القيود العقلية للحكم العقلي أنها حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية. تقييدية يعني ماذا؟ يعني دخيلة حدوثا وبقاء في حدوث وبقاء الحكم. هاي القيود أنا مرة ربما استعرضنا مع الأخوان، أنواع القيود في الحكم سواء حكم شرعي أو عقلي، هندسيا لها تصويرات عديدة. أخذ القيود في الحكم، لها تصورات عديدة. أذكر مرة استعرضناها هندسيا، حتى بالحرف هندسي يمكن راح يصورها، مثلا القيد دخيل حدوثا في الحدوث والبقاء، شوف مثلث يصير مثلا، هذه عبارة عن الحيثية التعديدية. قد يكون لا، القيد حدوثا دخيل في الحدوث من دون أن يكون الحدوث دخيل في البقاء، قد يكون القيد مأخوذ حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء يعني الحدوث دخيل في الحدوث وفي البقاء، والبقاء دخيل في الحدوث وفي البقاء، شو مثلثين شيء. ما تلتفتون التصويرات ولا هاي في عالم الهندسة والأوزان هاي متصورة. وقد يكون لا، الحدوث في الحدوث والبقاء في البقاء. المهم أشكال عديدة وكلها موجودة في الأبواب الفقهية، واللي ما يلتفت لها بناء أن القيود على وتيرة تيرة 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 واحدة، أكبر خطأ وغفلة يقع فيه الاستنباط الفقهي. أشكال وأنواع وموديلات في القيود، تقول موديل واحد أبدا، سبحان الله، عجيبة قضية القيود في الأحكام سلحة الشرعية أو العقلية. أنواع من التقييدات وترقص القيود، كل قيد لنغمة ولقالب ولشكل ولزاوية. من أكبر الأخطاء أو أكبر العقد المعقدة المبهمة عند الإنسان أنه يسترسل الإنسان في أنحاء القيود، يفكر أنها بوتيرة واحدة بشكل واحد بقالب واحد، اشتباه جدا. كما أن في باب الهندسة الأعمدة ما كذا، شلون دخلتها في السقف وفي الجدران وفي المنظومة مجموع البنيان تختلف جدا. تدخل بعض التصاميم الجديدة وعجيبة، شلون دنقا، شلون عمود هذا، هي هو مرسوم بتوازن آخر. فالمقصود القيود، هذه نكتة مهمة نفيسة، بغض النظر عن هذا البحث، بعد بحث القيود العقلية، نفس القيود العقلية بحث خطير، بحث أعم منه، أن أصل شاكلة دخالة القيود في الأحكام الشرعية أو العقلية أو العرفية العقلائية، كيفية دخالة القيود مختلفة الأنواع والتنويع. كثير من عقد البحوث في العلوم يمكن حلحلتها باكتشاف واقع دخالة القيود وقوالبها في الحكم، سواء حكم فيزيائي، حكم علوم إنسانية، روحية، فلان، عقائدية، أي القيود عجيبة دخالتها في نفس مثلا ما يسمى بالحيثية التعليلية، أنواع، مو حيثية تعليلية واحدة، حيثية تقييدية أنواع، مو نوع واحد، موديلاتية، حالة تنويع. هسه هذه مبحث الآن لسنا في صدده، شيئا ما أشار له الميزة النائني في مقدمة الواجب، يعني من أبرع من بحث في هذا المطلب تقريبا، ربما يقال على كل الميزة النائني، سواء في اللباس المشكوك أو مقدمة الواجب أو مكانات أخرى. لما أضاف جملة من الأشياء الأصفهاني والعراقي لما ذكره النائني، بس على كل جيد. نرجع إلى بحث القيود العقلية. فالقيود العقلية للحكم العقلي، المرحوم الأصفهاني عنده مبنى، وهي أن القيود العقلية في الحكم العقلي كلها حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية، من دخيل حدوثا وبقاء. هذه دعوة المحرصون. إذا كان هكذا فما أن يزول القيد يزول الحكم، المفروض تقييدي وليس تعليلي. تعليلي دخيل وجودا حدوثا وليس دخيل وقعا، مع أن مر بنا الآن تصوير الحيثية التعليلية عدة تصويرات أنا أشرنا إليه بشكل هندسي، والتقييدية البقاء أشرنا أنه عدة تصويرات هندسية كثيرة إليه. بغض النظر عن هذا المطلب، فيقول الأصل في القيود أنها في العقلية للحكم العقلي أنها حيثيات تقييدية وليست تعليلية. بس هذا كلش بحث خطيرة، في علم الأخلاق أثر، في الحسن والقبح أثر، في العقائد أثر، وبنى عليه الأصفهاني بعد داس بنزين على أربعة رحمة الله عليه ومشى عليه تماما. هو مدرس في الصغير فقاهة وأصولية البارعة، هو يعتبر من رواد علم المعقول في أيام زمانه في حوزة النجف الأشرف على أي حال. فهذا الوجه الثاني بصياغة ثانية ذكرها المرحوم الصوان. الوجه الثالث ذكره آخرون. الوجه الثالث ذكره آخرون، قالوا أن كيف يتصور الشك في حكم العقل، لأن حكم العقل حاضر لدى النفس العقل وإدراكاته ومدركاته حاضر هذا النفس، إما يدرك أو لا يدرك، إن أدرك فحكم، إن لم يدرك فلا يحكم. أما التردد في الوجدانيات غير متصور، التردد في الوجدانيات غير متصور. يعني حكم العاقل لدى النفس وجداني، تجده النفس بالوجدان، فإما هو موجود ما موجود، فالترديد ما له معنى في حكم العقل، وبالتالي الترديد ما ليس له معنى في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. هذه خلاصة الوجوه التي ذكرت لهذه الأقوى لهذا القول، قول الشيخ الأنصاري. ولكن هذا القول ضعيف أيضا ومرد يعني وممنوع ومردود كما ذكر الميزة النعيمي. فالميزة النعيمي قال أولا، من قال بأن العقل ما يمكن أن يتردد؟ هذه نكتة مهمة جدا، هذه نكتة أخرى في البحوث نظام المعرفة العقلي دقيق إذا التفت له، سواء نظر عن القيود العقلية والقيود الشرعية، ده مبحث آخر كبروي آخر في إدراكات وأحكام العقل، نقطة جدا مهمة نفيسة يشير لها الميزانية، ولو شيء لها باقتضاب بس احنا نوسعها نشرحها. يقول من قال بأن العقل ما يشك يتردد؟ ليش ما يتردد؟ هذا الكلام من الميزانية نشرحها أكثر. في خلط بين العقل الكل ها وعقل غير الكل. عقل الكل مقصود من الكل مو الكل الناس. عقل الكل يعني عقل مثلا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء من خلفاء، ثم عقل الكل. عقل الكل يعني الكل الذي يستخدم بمعاني الكل، كل معاني أحد معاني الكل يعبروا عنه الكل العرفاني، يعني باصطلاح الفلسفة والكلام أو العرفان، كل عرفان مقصود به كل وسيع، لا الكل يعني السعة الوجودية، السعة الوجودية، السعة ذات الوسيعة يسموه كل، سمو كلي ولا كل مقابل جزء. طبعا في علم الاقتصاد ايضا يستخدم اقتصاد الكل، يقصدون او الكلي. في الاقتصاد لم يقولون اقتصاد الكل، او في علم التجارة لم يقولون اقتصاد الكل او الكلي او تجارة الكل او الكلي، يقصدون يعني مجموع البلد كله، مجموع البلد بمدنه وكذا، عبروا عن اقتصاد الكل. ايه هذا في مقابل جزء، مدينة جزء، مؤسسة جزء، أسرة جزء، هذا تعبير اقتصادي بعد يستخدم في علم الاقتصاد، يعني المجموع الوسيع. فهنا في هني نقطة مهمة جدا، أنه تحصل فيها اللبس والخلط والتدليس. عقل الكل يعني عقل الأتم الأكمل الوسيع، هي هذا خوف طبعا، هذا ما يصير عنده ترديد. أما بالنسبة لعقول البشر الجزئية، من قال ما إدراكاتها مو محدودة؟ وبعبارة أخرى، البشر هم يسلمون، وهذا الذي يتعامى عنه العلمانيون والحداثويون والسفسطيون، عقول البشر متفاوتة، عقول البشر واحدة مو واحدة أبدا، مو واحدة، واحد نابغة، واحد رائد، واحد فلتة، واحد ذكي، واحد متوسط، واحد بليد، واحد أو قل عقول البشر واحد عقل رائد في مهارة معينة، واحد لا في دي المهارة بليد في مهارة أخرى. حتى عقول البشر بحيث أنواع معادن مو معدن واحد، وهذه الآن ثبتت بالتجارب العلمية. ان كل انسان الله اعطاه معدن هبه، اذا اكتشف الانسان يصير نابغه في ذلك المجال. كل انسان اودع الله فيه هبه منه تعالى تفضل الإنسان. مشكله الانسان ما يكتشف مهارته، سواء واحد في الاداره، واحد في العسكر، واحد في المال، واحد في الروح، واحد هلو ما شاء الله. لذلك علم التنمية الآن صارين بيخو علم مهم وخطير في المجتمعات، علم التنمية الإنسانية. أخطر ما في علم التنمية الإنسانية لانتفاضة الشعوب علميا، انتفاضة الشعوب حضاريا، انتفاضة الشعوب تطورا، انتفاضة الشعوب قوة بناء، هو اكتشاف، هو علم التنمية الإنسانية. تخلف الشعوب، استضعاف الشعوب، تقهقر الشعوب مو بسبب عدم الثروة أبدا. الله أعطى كل بلد من بلدان جغرافيا الأرض أعطاهم ثروة معينة لازم يكتشفوها، سموه ثروة إلا معادنا أو كذا، ثروة قد ثروتهم في الثروة الإنسانية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني مثل تتوازن عملية المعاوضة بينكم، يعني كل واحد عنده عوض يمتلكه ذاك ما يمتلكه، حتى تفسيرات الآية الكريمة. فالمقصود طبعا هذا بحث مهم، وفلسفة اجتماعية وفلسفة حقوقية وفلسفة عقائدية وفلسفة فقهية، كلش بحث من خطير واحد لازم يلتفت له. العقول مو درجة واحدة، إذا مو درجة واحدة انت شلون تحكي عن من انت؟ لا ترديد وترديد، شو ما ترديد، بناك انت العقل الكل، العقل الكل على درجة واحدة او على نوع واحد، لا، على انواط عديدة. اذا قضية ان العقل يتردد، اي عقل حط النقاط على الحروف، دقق ميز اي عقل تقصده. العقل لمن مر بتجارب غير لما لم يمر بتجارب، هيك العقل المتعلم غير العقل المتعلم، وكل متعلم في علم وما متعلم في علم اخر، تعقل يختلف. من جهة العلوم تتفاوت العقول، من جهة التجارب تتفاوت العقول، من جهة المهارات المودعة من الله عز وجل في العقول تتفاوت العقول. فكيف العقول ما تتفاوت؟ كأنما معيار قياسي ميزان لا يختلف ولا يتخلف. ماذا هو؟ دعوة كاذبة من الماديين أو العلمانيين أو الحداثويين أو السلطين. وهذا هي ضرورة رجوع الجاهل أو غير الخبير، غير الخبير مو إلا جاهل، غير الخبير للخبير، هي معنى التقليد اللي هو الآن يشنون عليه حرب أو ماذا، هو الخبير، هو معنى التقليد، ضرورة التقليد يعني تعلم الجاهل من العالم، أو رجوع الغير خبير للخبير، ولو هذا غير الخبير خبير في جانب معين، لأنه غير خبير في الجانب الثاني يجب عليه أن يرجع إلى الخبير الثاني، يعني نوع تكافؤ لكم. أما تقولي لا، طبعا هاي حتى نظرية دور الفقيه اللي عليه لغط كبير هو هذا، هذا الذي يراه الميزناني بالطريقة، شو نفس النكتة، تلخيص لدور الفقيه ولدور المرجعية ولدور كذا، فرق عن المعصوم، المعصوم شيء آخر، معصوم شيء آخر لا يقايس به أحد. أي في دور الفقيه أو كذا التقليد، أنا ما جاء نفس الفكرة نفس النكتة، تفاوت العقول ممكن أنه ما نفرضها أو الخبرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.